وحوى جميع الملك والسلطان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. بعد أن بشر الله المتقين بأن لهم ما يشاءون في الجنة وأسعدهم بتلك البشارة العظيمة ومنحهم مشيئة خاصة في الجنة، عاد مرة أخرى يذكرنا بالأمم الهالكة السابقة المنكرة للبعث والأنبياء والرسل كنوح وعاد وثمود وإخوان لوط وقوم تبع وغيرهم. فيقول تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا. كم هنا ليست للسؤال، وكم أهلكنا، وإنما للخبر والتكثير. تسمى في اللغة كم الخبرية، تفيد الكثرة. وكم على نوعين: نوع للسؤال ونوع للتكثير. فالسؤال مثلا: كم ريالا معك؟ وللتكثير مثلا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن. يريد سبحانه ليبين العدد الكثير من القرون الهالكة السابقة بسبب كفرهم وشركهم وجحودهم. والمشركون في مكة إبان رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم أصروا على كفرهم وإنكارهم لرسالة النبي الحبيب محمد صلى الله على محمد، سيدخلون ضمن أمم كثيرة هلكت في الغابرين على مدى قرون طويلة. بعد أن كان الله تعالى يدلل على إمكانية البعث والنشور يوم القيامة بطرق كثيرة، لغوية، كونية، حسية، معنوية، انتقل إلى الوعيد المباشر. فعبادته حق متفرد له في الكون كله، غائبه وشاهده، لا ينازعه في عبادته أحد، وليس من حق أحد غير الله تعالى. وقد تسأل: لماذا كل هذه المحاولات الحثيثة في القرآن الكريم لإقناع الناس بصدق الرسالة المحمدية والنبوة؟ لأنه جل جلاله لا يريد تعذيب أحد إلا من أبى. والإصرار على الكفر والجحود والمعصية أم أبى. وعندها: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. إي والله، وكم أهلكنا قبل هؤلاء المشركين في مكة ومن هم على شاكلتهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أكثر منهم عددا وأكثر مددا وأكثر ولدا، أشد قوة من قريتك التي أخرجتك يا محمد وهي مكة. أهلكناهم فلا ناصر لهم، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، أكثر مما عمرها قومك يا محمد. ولذلك قال بعدها: هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وتعني فنقبوا، وتعني أثروا في الأرض بقوة البنيان والتجارة والفلاحة والصناعة وغزارة المال أكثر منكم في مكة، حتى ضربت بهم الأمثال. فأين هم الآن؟ أين هم الآن؟ فإذا قدرنا على إهلاك أولئك الأقوياء فمن باب أولى إهلاك قومك الضعفاء نسبة لهم، وليس أمام الله قوي. طيب، وكم أهلكنا قبلهم من قرن. كلمة قرن مصدر للفعل قرانا، والقرن مادة صلبة تظهر على رؤوس البقر والغنم والمعز ونحوها، وعادة يكونان قرنين اثنين على رأس الدابة. والقرن من القوم سيدهم، والقرن من السيف حده، والقرن من الشمس أول ضياء يبزغ عند طلوعها. ويطلق القرن على 100 عام من الزمان، ويطلق على جماعة عاشت في عصر واحد وزمان واحد. إذن كلمة قرن تطلق على أشياء كثيرة في اللغة قد تصل إلى 20 معنى وزيادة، مما يعني بأن المصدر للفعل قرن هو القرن مهم في اللغة كثيرة، مهم في اللغة كثيرة ومنوط به معان كثيرة. المعنى الأول للقرن في الآية، المئة عام من الزمن، فيقول في معنى الآية: قضيت على أقوام عمروا مئة عام بقوة وشدة. طيب، وقضيت على رؤوس أقوام وزعماء كانوا كافرين، وقضيت على أقوام كانوا يحملون السيوف ذات الحد العالي يكني عن قوتهم وحدة شوكتهم، وقضيت على أقوام كانوا يملكون الكثير من البقر والضأن والمعز كناية عن ثرائهم وأموالهم الفاحشة، وقضيت على جماعات في عصر واحد وجماعات في عصور مختلفة طلعت عليهم الشمس ملايين المرات كناية عن طول عيشهم ومعيشتهم، ولم يكونوا قوما عابرين لا يذكرون في الزمن وفي التاريخ، بل زعماء وأصحاب ثروات وعمر طويلة، وكان لهم هيبة وآثار في الأرض. كل ذلك يؤخذ من كلمة قرن في قوله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، لأن المصدر وهو كلمة القرن يحمل كل هذه المعاني. وأنتم يا مشركو مكة ويا مشركو العصور المختلفة معرضون لمثل من كان قبلكم من الدمار والهلاك إذا أصررتم على طريق من قبلكم من الجحود والتكذيب والإنكار لدين الله تعالى. فإذا قضيت على أولئك في العصور الغابرة وبتلك القوة القاهرة فإن مصيركم كما هم ولن تجد لسنة الله تبديلا. إنه تهديد شديد عقب ترغيب سابق في آيات سابقات من سورة قاف، لعل التهديد يأتي بنتيجة تدعم الترغيب حتى ينقذوا أنفسهم من النار. فمنهم من يؤثر فيه الترغيب ومنهم من يسير بالترهيب، فكما هو غفور رحيم هو أيضا شديد العقاب، شديد العقاب. طيب، هم أشد منهم بطشا، أشد على وزن أفعل ويسمى أفعل التفضيل. تقول خالد أسرع من سعيد، الاثنان سريعان ولكن زاد أحدهما وهو خالد في السرعة على سعيد، فجملتهم أشد منهم بطشا تعني بأن مشركي قريش كانوا أيضا بطاشين وجبارين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يعذبون المسلمين ويبطشون بهم، لكن الأقوام السابقة كانت أكثر منهم بطشا، لذلك قال عنهم: وإذا بطشتم بطشتم جبارين. فكأن البطش مربوط بالجبروت والقسوة دائما، وقوي البطش شديد الظلم والطغيان، هذه حقيقة. ومن بطش المشركين بالمسلمين في بداية الدعوة قصة أول شهيدة في الإسلام سمية رضي الله تعالى عنها، تكنى أم عمار من مشاهير الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين، وكانت أمة لأبي حذيفة عذبت وزوجها وابنهما عمار عذابا شديدا بسبب إسلامهم، وممن تولى تعذيبها فرعون هذه الأم أبو جهل عليه من الله ما يستحق، اتهمها بأنها تحب محمدا صلى الله عليه وسلم بطريقة مذلة، فلما اشتد عذابه لها وإهانته إياها أمام الناس بصقت في وجهه وهو يعذبها، فجاء برمح طويل وطعنها في مكان حرثها حتى خرج من فمها وهي تردد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكانت أول شهيدة في الإسلام، مما يدل على بطش المشركين بالمؤمنين أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة آنذاك. فنقبوا في البلاد هل من محيص، كلمة فنقبوا تنقل المعنى المراد بدقة متناهية، هناك فرق بين نقب ونقب، نقب الحائط ثقبه وخرقه، ونقب الحائط بالتشديد بالغ في ثقبه وخرقه وعمل فيه فتحة كبيرة، على قاعدة كل زيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى. طيب، فنقبوا في البلاد، تعني نحتوا بقوة شديدة في الأرض بحثا عن كل غال ونفيس. نحتوا البلاد طولا وعرضا وفتحوا طرقا شرقا وغربا، كما نحتوا الجبال وحولوها بيوتا رائعة ليس لها نظير في زماننا هذا، مما يدل على قوة كانوا عليها من الثروة والمال والسلطان والسلاح. ويسأل الله تعالى فيقول: فنقبوا في البلاد، بعدها قال: هل من محيص؟ رغم تنقيبهم الشديد وجبروتهم وقوتهم، هل وجدوا محيصا من عذاب الله في الدنيا بالهلاك ومن عذاب الله في الآخرة في الجحيم؟ وأكبر دليل مشاهد ومحسوس على صحة المعنى: أين الأمم السابقة؟ أين القياصرة والأباطرة؟ أين الذين كان الواحد منهم إذا نظر في الضعيف مات الضعيف خوفا منه ورعبا؟ كم عالم مات، وكم تاجر مات، وكم قائد مات، وكم دولة ذهبت، وكم اقتصاديات تبخرت، أو كم اقتصادات تبخرت، وكم امبراطوريات نسيت، والله حي صمد دائم لا يموت. والمحيص هو المهرب. وهل في الآية للسؤال الإنكاري والنفي: لم يحيصوا عن قدرهم قيد أنملة، فاعتبروا ممن كان قبلكم قبل أن تعتبر الأمم بكم من بعدكم. والضميران قبلهم ومنهم في الآية الكريمة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، يعودان إلى معلوم من المقام غير مذكور في الكلام، يعودان لبداية السورة الكريمة: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم لما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. والسؤال هو: لماذا لا يقضي الله على منكر البعث والرسالة من البداية وتنتهي السالفة؟ لماذا يحاول الرحمن تعالى إقناعهم بالإيمان بطول القرآن وعرضه؟ وهو الله جل جلاله الملك المهيمن العزيز الجبار المتكبر ذو الجلال والإكرام. والله وبالله وتالله شفقة ورحمة بهم، لعل أذنا صاغية تسمع، وقد كان بفضل الله منهم كثير. فهو الذي خلقهم ويعلم ما ينتظرهم إن ماتوا على كفرهم، ولا يرضى لعباده الكفر. ولكن إذا أصررتم فهو الملك المالك لكل ملك وملك، وهو ملك ومالك يوم الدين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وفي الآية تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس قومك يا محمد هم الوحيدون في الفرار من الله، فقد سبقهم أقوام وأقوام، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. طيب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ترتيب الكلام: إن ذكرى في ذلك، قدم ما حقه التأخير. إن ذكرى في ذلك، إن واسمها ذكرى وخبرها في ذلك، فلماذا قدم ما حقه التأخير فقال إن في ذلك لذكرى؟ قدم خبر إن وهو في ذلك على اسمها كلمة ذكرى لغرض بلاغي عميق، أي فيما سبق ذكره من هلاك الأقوام السابقة عظة وعبرة لأولي الألباب، فقدم الخبر لأهميته. واسم الإشارة ذلك للبعيد دليل عليه، ويشير إلى ما وقع بعيدا في الزمن الغابر لأمم سابقة هالكة. فقدم الخبر الجار والمجرور في ذلك على ذكرى المبتدأ أصلا، للفت النظر بأهمية الإشارة لما حدث لأولئك الأقوام الذين رفضوا ربهم وتاهوا في عقائدهم ونزفوا من حياتهم ونزفوا من صحتهم وأمنهم ورغد عيشهم، لأنهم أبعدوا أنفسهم عن رحمة ربهم بأيديهم. إي والله بأيديهم. والذكرى من التذكر لأحوال المكذبين السابقين، كيف كانت نهايتهم؟ لعل آذانا صاغية وقلوبا ذاكرة ترتدع وتعود إلى صوابها. طيب، الأمور واضحة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ينقسم السمع إلى قسمين: سمع بوعي وتدبر وإصغاء، وسمع عرضي عابر يسمع وكأنه لم يسمع. فتجد اثنين في صف واحد في الصلاة، بينهما من تفاوت الأجر والثواب كما بين السماء والأرض. أحدهما يسمع الإمام بخشوع وتأمل وعناية، طيب، فيتأثر ويخشع وربما بكى، والآخر عقله سارح في جنبات الدنيا ولا يعلم بالركوع إلا إذا هوى المصلون من حوله. الأول سمع سمعا بعناية، بل ألقى السمع إلى ما يتلى عليه، والفعل ألقى في غاية الدقة والجمال. ألقى سمعه كله في فم الناصح وسمع منه كل معنى واضح، فاستفاد فائدة الرضيع من أمه، ثم زاد فوق إلقاء السمع وهو شهيد من المشاهدة والنظر بالعين، بالعين الحسية، وهي كناية عن حضور القلب، وكأنه ينظر إلى النصيحة حية تتحرك أمام عينيه، فاحتضنها بشوق ورغبة وحب. والمقصود كان حاضر القلب والسمع والفؤاد. وطبعا من دقيق المعنى في القرآن الكريم استخدام حرف العطف أو، انتبه، أو له مكانة في هذه الآية، بدل الواو في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. عندنا شخصان، لمن كان له قلب هذا واحد، أو ألقى السمع وهو شهيد هذا الثاني، وكأنهما شخصان مختلفان. يدل أو عليهما إما هذا وإما ذاك. ولو استخدم حرف العطف الواو وقال لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد لما كان بهذا الوصف الرائع أبدا. وهذه درجة عالية جدا من الدقة في القرآن الكريم، لأنها لا توجد في كثير من الناس، أن يجمع بين القلب الواعي والسمع المرهف الذكي والنظر للحق بعناية وكأنه يراه مجسما أمام عينيه. الأول إنسان ذو قلب واع وذكي، يحتاج فقط إلى إرشاده للحق ويستجيب فورا، وهذا داخل في قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب واع، يستقبل الحق ويسلم له بسهولة، كأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قيل له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى في ليلة، يعنون من؟ يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر بكل سهولة: إن قالها فقد صدق، بكل سهولة ويسر. الثاني إنسان ليس له ذلك القلب الواعي ولا ذلك الاستعداد لقبول الحق، فهو يحتاج مسألتين حتى يدخل الحق قلبه: إلقاء السمع كما شرحنا، وهو شهيد كما ذكرنا. فإذا جمع بين الإصغاء التام بسمعه والنظر إلى الحق بقلبه وكأنه ينظر إليه بنظره، دخل الحق قلبه وأصبح كالأول. وهذا التفصيل لا ينقله إلا حرف العطف أو، ولا يعلمه إلا الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. هذا والله أعلم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.